بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، الآية. وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن الكريم بعنوان: الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. قوله من لم يفهم القرآن، قوله من لم يفهم القرآن، من كان لا يفهم القرآن هم في الواقع على حالتين: إما أنه لم يفهم القرآن لإعراضه عنه وعدم رغبته فيه وعدم حرصه على فهمه وعدم اهتمامه به وانصراف قلبه عنه، فمن كان كذلك لا شك أنه يخشى عليه والعياذ بالله أن يكون من المنافقين. وقد ذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم تبين أن حال المنافقين هي هذا: لا يفهمون القرآن لأنهم لا يرغبون فيه أصلا ولا يريدون سماعه أو فهمه أو العمل به، فهم معرضون عنه، لا رغبة لديهم فيه أصلا. والنوع الثاني من عدم الفهم أن يكون ليس راجعا إلى عدم الرغبة، فالرغبة قائمة تكون ويكون حريصا على فهمه، لكنه يكون مثلا عنده صعوبة في الفهم، عنده عسر في هذا الجانب، فمثل هذا يقال له: ينبغي أن تجاهد نفسك على مزيد من الفهم ومزيدا من الفهم لكلام الله تبارك وتعالى. لكن من كانت هذه حاله لا يقال في حقه أنه يخشى عليه أن يكون من المنافقين، يخشى عليه أنه يكون من المنافقين. إذن قوله رحمه الله: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين، بحيث يكون أصلا معرض عن فهم القرآن و عن سماع القرآن، عن العناية بتدبر القرآن، معرض عن ذلك تماما. بينما إذا كان لديه حرص، لديه رغبة، لا يخشى عليه من ذلك. والقرآن الكريم مأدبة مباركة مهيئة لكل أحد، وتدبر القرآن مطلوب من كل مسلم. إذا كان الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والخطاب للكفار، فكيف بالمسلم؟ فالقرآن مطلوب من كل مسلم أن يتدبره وأن يتأمل في دلالاته وهداياته، وأن يتأثر بالقرآن الكريم. نعم، يجب على كل مسلم أن يحذر من أن يقول في كلام الله ما ليس له به علم، أو أن يقول في آية بلا علم، لكن التدبر والتفكر والتأثر بالقرآن هذا مطلوب من كل مسلم. وإذا كان المسلم يتأمل في الآيات وفي المعاني والدلالات يكون لها أثر على قلبه زيادة في الإيمان، بخلاف من يقرأ وهو أصلا لا ينظر إلى المعاني ولا يتأمل في الدلالات. أضرب لكم مثالين لحالتين بلغتني عن بعض العوام من ليس لهم عناية بالعلم. أحدهما رجل كبير في السن يقرأ في القرآن الكريم، فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى في قول الأنبياء أفي الله شك، أفي الله شك، وكان بدأ بقراءتها بعد صلاة المغرب، فأخذ يكرر أفي الله شك، وأخذ يبكي حتى أذن العشاء أفي الله شك، وتأثر تأمل في المعنى وعظم الجريمة. أفي الله شك؟ رب العالمين خالق هذا الكون فيه شك؟ فأخذ يرددها إلى أن أذن العشاء وهو متأثر غاية التأثر بذلك. أحد العوام يحدثني أحد الأفاضل يقول كان بجنبي فقرأ الإمام في الصلاة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فبكى. استغربت، الآية ليس فيها وعيد أو شيء من، فلما انصرفنا من الصلاة سألته قلت الإمام يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فبكيت، قال كيف لا أبكي وربنا تبارك وتعالى ما ترك لنا كل شيء إلا بينه لنا، حتى المحيض أخبرنا أنه أذى، ما ترك شيء إلا بين لنا رب العالمين، علمنا كل شيء حتى المحيض أخبرنا أنه أذى وأمرنا باعتزال النساء في المحيض، ربنا ما ترك شيئا إلا بينه لنا، وأخذ يتأثر. فهذه معاني حتى العامي ومن تظهر له ويتأثر ويزداد إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الزيادة التي تكون في الإيمان ليست خاصة بالعلماء المحققين الراسخين في فهم الآيات، وإنما التأمل في القرآن والتفكر في الدلالات والاعتبار والاتعاظ والإقبال بالقلب على القرآن يسمع وينتفع ويستفيد من كلام الله تبارك وتعالى. هذا الحد مطلوب من كل مسلم، فإذا كان أعرض عن هذا القدر من العناية بالقرآن يخشى عليه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يخشى عليه أن يكون من المنافقين الذين أعرضوا عن القرآن ورغبوا عن سماعه وعن تدبره وعن الاتعاظ بعظاته. قال باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. أورد أولا قول الله تعالى منهم ومنهم من يستمع إليك، ومنهم أي المنافقون، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، يستمع إليك أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ ويعلم ويذكر كلام الله سبحانه وتعالى، ويستمعون سماع أذن فقط بدون إصغاء وبدون إقبال. وفرق بين السماع والاستماع، فيسمعون لكنهم لا يقبلون بقلوبهم ولا يحرصون على فهم هذا القول. فإذا خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للذين أوتوا العلم أي للصحابة، قالوا للذين أوتوا العلم أي قالوا للصحابة ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول، هم كانوا حاضرين ويسمعون لكن لم يقم في قلوبهم أصلا رغبة أن يعوا أو أن يفهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقلوبهم منصرفة عن ذلك. فإذا خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ماذا قال آنفا، أي ما هو الكلام الذي كان يقوله قبل قليل، آنفا أي قبل قليل، ماذا قال الله؟ قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وصفهم بنوعين من الفساد، وصفهم بنوعين من الفساد. فساد القصد وفساد العلم. أما فساد العلم ففي قوله طبع الله على قلوبهم، فهم لا يفقهون ولا يعون ولا يفهمون ولا يعقلون، طبع على قلوبهم. قال واتبعوا أهواءهم، هذا دليل على فساد القصد وأنهم قوم أهل اتباع للأهواء، ليسوا أهل بحث عن الحق وتحر للصواب، وإنما هم أهل اتباع للأهواء، فاجتمع فيهم فساد العلم وفساد القصد. وكل فساد يكون في الدنيا راجع إلى هذين، كل فساد يكون في الدنيا راجع إلى هذين الأمرين، إما فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما معا، كما هي حال هؤلاء المنافقين فيما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فذكر جل وعلا أنه ذرأ أي خلق سبحانه وتعالى، قال ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا وقدرنا لجهنم، وهذا فيه أن المقادير كتبت وقدرت وقضيت كما جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس أي أعداد كثيرة. ودلت نصوص أخرى أن من هم على هذه الحال هم الأكثر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، عندهم الحواس، الحواس التي تحصل الاستفادة للعبد من طريقها موجودة، السمع والبصر والفؤاد موجودة، هذه الثلاثة موجودة، عندهم سمع وعندهم بصر وعندهم قلوب، لكنها حواس معطلة غير منتفع بها فيما خلقت لأجله، غير منتفع بها فيما خلقت لأجله. قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، هذه التي يعني يكون تحصيل العلم من خلالها، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فتكون موجودة الحواس لكنها غير منتفع بها، عنده سمع لكن لا يسمع. وما السمع الذي نفي هنا؟ هل هو السماع أو هو الاستماع الذي هو تتحقق به الفائدة؟ فهم سمعوا يسمعون الكلام، ولهذا قال في الآية التي مرت ومنهم من يستمع إليه، يعني أذنه تسمع الصوت، أذنه تسمع الصوت لكنها لا تعقل منه شيئا. سبحان الله، حالهم مثل ما قال الله في تمام الآية، قال أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام، قال بل هم أضل. الأنعام إذا صوت الراعي، الأنعام بهيمة الأنعام إذا صوت الراعي تسمع صوته لكن لا تفهم، تسمع صوته بل لا تفهم. قال بل هم أضل، لماذا؟ لأن الأنعام وإن كانت لا تفهم لكنها تستجيب لصوت الراعي، فهم أضل من الأنعام لأنهم ليس عندهم استجابة أصلا. الأنعام وإن كانت لا تفهم تستجيب لصوت الراعي، أما هؤلاء يسمعون الصوت وهم معرضون فلا يستجيبون، فأصبحوا في البعد والسفول والانحطاط أسوأ من حالا من بهيمة الأنعام. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم أعطاهم الله السمع وأعطاهم بصر وأعطاهم قلوب، وجميع هذه معطلة، السمع لا يسمعون به، آذان لا يسمعون بها، أعين لا يبصرون بها، قلوب لا يفقهون بها، إذن تعطلت جميع هذه الحواس التي هي وسائل للاستفادة. هذا ينبه المسلم إلى أن يتقي الله في هذه الحواس الثلاث: السمع والبصر والفؤاد. أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله أعطاه السمع وأعطاه البصر وأعطاه الفؤاد حتى يعقل دينه ويعقل ما خلق له، حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة، لا أن يمضي مستخدما هذه الحواس فيما لم تخلق لأجله فتصبح حاله والعياذ بالله كحال الأنعام، بل كحال أسوأ من حال الأنعام. لأن بعض الناس حده ونصيبه من هذه الحواس السمع والبصر، حده مع هذه الحواس اللهو واللعب، والأنعام تلهو وتلعب، فإذا كان نصيبه منها فقط المتعة واللهو واللعب فما أصبح بينه وبين الأنعام فرق في استخدام هذه الحواس، لكنه إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه باستعمال سمعه فيما خلق له، وبصره فيما خلق له، وأيضا قلبه، القلب خلق للتوحيد، القلب خلقه الله للتوحيد، لهذا خلقت القلوب، لم تخلق القلوب للغفلة ولا للهو ولا لغير ذلك، خلقت للتوحيد لتكون قلوب مؤمنة موحدة مخلصة سليمة من الشرك ومن غيره، قلوبا نقية قلوبا زكية، لأجل ذلك خلقت القلوب. ومعلوم أن القلب حاله بحسب ما يرد إليه، والواردات التي ترد إلى القلب إما من طريق السمع أو طريق البصر، فيحتاج الإنسان أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ قلبه وأن ينهض بنفسه ليعي الخطاب ويعي كلام الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون حاله كحال من وصفهم الله سبحانه وتعالى بأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. نعم.
وعن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول: هو رسول الله، فيقولان: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. تفتنون أي تمتحنون، الافتتان هو الامتحان، ففي القبر فتنة، أي فيه ابتلاء وامتحان، يؤتى أو يأتي ملكان للميت في قبره ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذه فتنة. ولهذا يقال لهذين الملكين يقال لهما الفتانان، لأن مهمتهما الفتنة التي هي الامتحان والابتلاء، فيأتيانه ويمتحنانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولأجل هذا قرن في نهاية الصلاة بين التعوذ بين من هاتين الفتنتين، فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. تعوذ بالله من أربع: في اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فجمع بين التعوذ من فتنة المسيح الدجال وأيضا فتنة القبر في نهاية كل صلاة، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فيقال هذا هو الامتحان والافتتان، يقال ما علمك بهذا الرجل، ما علمك بهذا الرجل. لاحظ السؤال له صلة بالفقه والفهم، ولهذا قال ما علمك بهذا الرجل، ما علمك بهذا الرجل. قال فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. لاحظ ماذا يقول المؤمن الموقن، يقول جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالبينات، جاءنا بالوحي المبين والمشتمل على هداية العالمين، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فماذا كان نصيبهم من هذه البينات وهذا الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أجبنا وآمنا واتبعنا، أجبنا وآمنا واتبعنا. الإجابة والإيمان والاتباع هل تكون بدون علم وبدون فقه؟ هل يمكن أن تكون بدون علم وبدون فقه؟ أبدا. فهذا الإيمان والإجابة والاتباع هي بسبب العلم والفقه الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به، فترتب عليه الإجابة والاتباع. ذكر هنا إيمانا وإجابة واتباع، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قسمين، أخبار وأوامر ونواهي. فالأخبار يؤمن بها، والأوامر والنواهي يستجاب فيها وتتبع وتمتثل. ولهذا جاءوا بهذه الكلمة التي تشمل الدين كله عقيدة وعبادة، قالوا أجبنا وآمنا واتبعنا، هذه تتناول الدين كله عقيدة وعبادة. قال فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال وأما، يعني علمنا أنك مؤمن، علمنا أنك مؤمن. قال وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هو يقول كلام لكنه لا يعي شيئا من معناه، ولا يعرف شيئا من دلالته، ولا يفقه، لا يفقه ولا يعي ولا يعقل. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا يبين، هذا يبين خطورة من لا يعقل الخطاب، ومن هو معرض عن عقل الخطاب وفهم كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن، أن المؤمن يقول هو رسول الله، قوله في الصحيح أي فيما صح، وإلا الحديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من مصادر السنة وليس في الصحيحين. قال وفي الحديث، حديث البراء في الصحيح، أن المؤمن يقول هو رسول الله، فيقولان قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذه صفة المؤمن، صفة المؤمن أنه قرأ كتاب الله فآمن به وصدق، وهذا الإيمان والتصديق هو فرع عن العلم والفهم الذي حصل للمؤمن في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذان الحديثان، حديث أسماء وحديث البراء رضي الله عنهما، فيهما الدلالة على أهمية فهم القرآن والعناية بتدبره وعقل الخطاب، ومن ثم يقوم بما يترتب على ذلك من تصديق للأخبار وفعل للأوامر واجتناب للنواهي، ليكون من أهل القرآن حقا وصدقا، بخلاف المنافق والمعرض والمرتاب الذي لا يقبل لا بقلبه ولا بقالبه على كتاب الله الذي فيه الهدى والبينات والنور. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة وجعل الترجمة آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والآية الثانية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومراده رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التحذير من التفريط في كتاب الله جل وعلا علما وعملا. التحذير من التفريط في كتاب الله علما وعملا. علما هذا ما مأخوذ من الآية الأولى، وعملا ما أخذ من الآية الثانية كما يأتي إيضاح ذلك وبيانه. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون. أميون، الأمي نسبة إلى الأم، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. لماذا قيل عن أمي، لماذا نسب إلى أمه؟ لأنه حاله كحالي عندما خرج من بطن أمه، لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا يقال أمي نسبة إلى هذه الحال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيقال له أمي، أي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قيل في معناها أقوال لأهل العلم: منها يعلمونه حفظا وقراءة ولا يفهمون معناه، يعلمونه حفظا وقراءة ولا يفهمون معناه. وهذا المعنى هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد قراءة، إلا مجرد قراءة وحفظ بدون فهم للمعاني والدلالات، وبدون تدبر وبدون عقل للمراد. فحظهم من التلاوة فقط، حظهم منها القراءة والحفظ، أما الفهم وعقل الخطاب ومعرفة الدلالات فهم من أبعد ما يكونون عن ذلك. فهذا جاء في مساق التحذير من هذا المسلك. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا مجرد قراءة وحفظ بدون فهم وبدون عقل وبدون تدبر. الآية الثانية: قال: مثل الذين حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة، أي علموها وحفظوها، ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها. فعندهم علم لكنهم لا يعملون به، وهذه حال اليهود، حال اليهود علم بلا عمل. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة المطابقة لهم، تمام المطابقة. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أرأيتم لو أن حمارا وضع فوق ظهره كتب نفيسة، عدد من أحمال الكتب وضعت فوق ظهره، ومشى الحمار وهي فوق ظهره، وبقيت فوق ظهره مدة طويلة، هل يستفيد منها حرفا واحدا؟ هل يستفيد من تلك الكتب التي فوق ظهره حرفا واحدا؟ لا، لا يستفيد ولا ينتفع. فهذا مثل اليهود، مثلهم مثل الحمار يحمل أسفارا، يعني فوق يحمل فوق ظهره كتب. فكما أن الحمار لا يستفيد، فهم مثله لا يستفيدون من التوراة التي حملوها حفظا ولكنهم أعرضوا عن العمل بها. فالمصنف رحمه الله تعالى أورد هاتين الآيتين للتحذير من التفريط في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء في جانب الفهم للمعاني أو جانب العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
في الآية الأولى الضمير ومنهم،
نعم، يعود إلى أهل الكتاب، الضمير في قوله ومنهم أي أهل الكتاب. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب.
ثم أورد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فشخص ببصره إلى السماء، شخص ببصره إلى السماء أي رفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وأخذ ينظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم قال: هذا أوان، أي وقت، الأوان هو الوقت، هذا أوان يختلس العلم من الناس، يختلس العلم من الناس أي يرفع، يختلس من الناس أي يرفع العلم ويقبض وينتزع، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ذهاب العلم بذهاب بموت العلماء، وإنما ذهاب العلم بموت العلماء. فقول هذا أوان يختلس العلم أي يقبض وينتزع ويستلب من الناس، قال هذا أوان يختلس العلم، والمراد بالعلم أي العلم الشرعي، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، حتى لا يقدروا منه على شيء أي لا يصبح لهم منه حظ ولا يكون لهم منه نصيب. قال زياد ابن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: هاله الأمر، هاله الأمر، مع أنه يعلم أن القرآن حفظه الناس وحفظوه ويعملون على تحفيظه وأنها سنة تمضي، هذا يحفظ ذاك ويبقى بينهم، والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهاله الأمر، قال: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، كيف يختلس، كيف يختلس العلم، كيف يختلس القرآن ونحن سنحافظ عليه ونحفظه ونحفظه النساء ونحفظه الأبناء، فكيف يختلس؟ وزياد هذا رضي الله عنه يقال عنه أنصاري مهاجري، يقال عنه أنصاري مهاجري لأنه رضي الله عنه هاجر، لأنه رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ولهذا يقال عنه أنصاري مهاجري رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أيضا الأوائل في الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا عدك من فقهاء المدينة، لأنه قديم في الإسلام وفي حضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام والتفقه عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ثكلتك أمك، ومعنى ثكلتك أمك أي فقدتك، والمراد الموت، لكن هذه كلمة يؤتى بها ولا يراد حقيقة المعنى، يؤتى بها في مقام الخطأ أو التنبيه على الخطأ أو نحو ذلك ولا يراد بها حقيقة معناها، قال: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم، فماذا تغني عنهم؟ وجاء في رواية في سنن ابن ماجة قال: أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون الإنجيل لا يعلمون شيئا مما فيهما، يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون شيئا مما فيهما، قال: يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعلمون شيئا مما فيهما، وهذا مكمن الخطر، مكمن الخطر هو ماذا؟ أن يكون حظ الإنسان من القرآن الكريم حفظ الحروف وإتقان المخارج وإتقان الحفظ، ولا يكون له أي همة للفهم ومعرفة المعاني والدلالات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون شيئا مما فيهما، يقرؤون مجرد قراءة مثل ما مر معنا في الآية: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا مجرد قراءة بدون فهم. فإذا كان حظ الناس من القرآن، إذا كان حظ الناس من القرآن الكريم مجرد القراءة أو مجرد الحفظ بدون فهم وبدون عمل، فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ماذا يغني عنهم إذا كان ضيعوا المقصد الأعظم الذي أنزل لأجله القرآن. قوله عليه الصلاة والسلام: فماذا تغني عنهم، أي ماذا تفيدهم، هذا معناه. فماذا تغني عنهم، ماذا تفيدهم؟ قال أهل العلم: فكما لم تفدهم قراءتهم مع عدم العلم فكذلك أنتم، فكذلك أنتم، أي أن قراءتكم مع عدم العلم لا تفيدكم، لا تفيدكم، لأن القرآن لم ينزل لمجرد القراءة فقط، لم ينزل لمجرد القراءة فقط بدون فهم وبدون عمل. وقد قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: سبحانك فقنا عذاب النار، قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، رواه ابن حبان في صحيحه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الآيات، لما نزلت هذه الآيات على نبينا عليه الصلاة والسلام قال مبينا عظم شأنها وأهمية تدبرها والتفكر فيما دلت عليه، قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، أي لم يتفكر في المعاني والدلالات، لم يتفكر في المعاني والدلالات. وكان من هديه كما في الصحيح، صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، كان من هديه عليه الصلاة والسلام قراءة العشر الآيات من آخر سورة آل عمران بدءا من قوله: إن في خلق السماوات، إلى تمام السورة، يقرأها إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء ومسح بيده النوم عن وجهه، وهذه سنة جميلة، سنة جميلة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه يمسح بيده النوم عن وجهه، يعني يحرك يده عليه الصلاة والسلام على وجهه. ومعلوم أن هذه الحركة مسح الوجه تحدث في الإنسان شيء من النشاط وزوال الكسل والفتور عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح بيده النوم عن وجهه وينظر في السماء ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى تمام السورة، ويقرأ يقرأ إلى تمام السورة عليه الصلاة والسلام، يقرأ عليه الصلاة والسلام ويتفكر وينظر في السماوات. والعلماء رحمهم الله ينبهون في باب التفكر أن الإنسان من ينظر إلى هذه المخلوقات نظرة عابرة أو نظرة الاعتيادية المعتادة لا ينتفع، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما يستفيد. لكن إذا وقف وأخذ يتأمل في هذه الآيات وفي عظمها، أيضا يتأمل في منافعها وفوائدها، أيضا في يتأمل فيما لو كانت مفقودة، لو كانت الدنيا كلها ليل بدون نهار كيف ستكون حالنا، لو كانت الدنيا كلها نهار بدون ليل، لو كانت هذه السماء بدون شمس وبدون قمر وبدون نجوم، مثل هذه الأمور لما يفعلها في نفسه ويتفكر فيها يدرك عظمة هذه الآيات وعظم أثرها على قلب المتأمل والمتفكر، وكيف أنها أيضا تزيده إيمانا وتعظيما لله تبارك وتعالى، وإدراكا أو استشعارا لعظمة خالقها ومبدعها وموجدها تبارك وتعالى. فهذه آيات ينتفع بها أولو الألباب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وهذا ثمرة التفكر، أن يدرك المتفكر أن هذه المخلوقات لم تخلق باطلا، ما خلقها الله سبحانه وتعالى باطلا أو عبثا، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك، بل خلقها للحق وبالحق جل وعلا، لم تخلق باطلا. فإذا تأمل وتفكر العبد هدته لعظمة الخالق وكمال المبدع، ومن ثم هدته لحسن الإقبال عليه وإخلاص الدين له جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. ويل لمن، ويل هذه يؤتى بها للتهديد والوعيد، ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن من لا يتفكر في المعاني ولا يعقل المعاني ولا يقف عند الدلالات مهدد بالويل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. ما هو حد التفكر المطلوب؟ قيل للأوزاعي رحمه الله تعالى: ما غاية التفكر فيهن، ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن، يقرأهن وهو يعقلهن، يعني يعقل المعنى، يعقل الخطاب، يفهم المراد، لا أن يكون حظه منها مجرد القراءة بدون فهم وبدون عقل للخطاب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا جميعا للعناية بكتابه كما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله تبارك وتعالى وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يوفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يوفقنا لتدبر القرآن وفهم الخطاب، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأله تبارك وتعالى أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الذي يترك تعلم القرآن بسبب الكسل، هل هذا يخشى عليه أن يكون فيه من صفات المنافقين؟
إذا كان هذا الكسل نوع من الإعراض عن القرآن وعدم الإقبال على القرآن، لا شك أن من كان كذلك يخشى عليه، لا شك أن من كان كذلك يخشى عليه. لكن إذا كان الكسل الذي ينتاب الإنسان بين وقت وآخر، ثم هو في جهاد مع نفسه للتخلي عنه والتعوذ بالله تبارك وتعالى منه، فهو على خير ما دام في مجاهدة لنفسه واستعانة بربه. نعم.
هل يجوز للمعتكفين أن يتدارسوا كتاب الله مع بعضهم البعض؟
الأصل في الاعتكاف أن ينقطع الإنسان أو المعتكف عن الناس، مثل ما قال بعضهم في تعريفه، قال الانقطاع عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق لتقوية الصلة بالخالق سبحانه وتعالى، فيتفرغ مع نفسه في القراءة والتأمل والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جعل من بعض أوقات الاعتكاف سماع علم أو مدارسة مع بعض أهل العلم لكلام الله أو بعض كتب التفسير، فإن مثل هذا هو من أغراض الاعتكاف، لكن ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون جل وقته في خلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ذكرا وتلاوة وتدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى، وحرصا على قطع التواصل والحديث مع الناس والأحاديث ونحو ذلك. لأنه حقيقة مما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض المعتكفين يدخلون المعتكف وليس عنده فقه الاعتكاف أو هدف الاعتكاف أو الحكمة من الاعتكاف أو أيضا آداب الاعتكاف، فتمضي أيام الاعتكاف وهو لا يحصل فوائد من اعتكافه، بل حاله في اعتكافه كحاله بدون الاعتكاف. لماذا؟ لأنه لم يطبق الاعتكاف على بابه الصحيح. أحيانا بعضهم يقال عنهم معتكفين ويجلسون جلسات سمر أحيانا داخل المسجد، مزح ونكات ومؤانسات وضحك، وربما بعضهم أشد من ذلك، غيبة وسخرية وأمور من هذا القبيل، ويقول عن أنفسهم أنهم معتكفون. أين الاعتكاف؟ أين الاعتكاف؟ أو أيضا بعضهم يكون صوتهم في مثل هذه الأحاديث عاليا، والمعتكفون حقا وصدقا قريبين منهم، يقرؤون القرآن، يذكرون الله، يصلون، فما يستطيعون أداء عبادتهم بطمأنينة بسبب هذه الأصوات العالية ممن يقال عنهم إنهم معتكفون. فمثل هذه الأمور يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا وفقه الله وفرغ وقته للاعتكاف عليه أن يعتكف اعتكافا صحيحا موافقا للسنة، متأدبا بآداب المعتكفين، وهي أيام قلائل وثمينة جدا، سريعا ما تمضي، فيحرص على اغتنامها على أحسن حال وأتم حال. نعم.
يقول: ما حكم الاعتكاف الجزئي حيث أني عندي دوام؟
بعض أهل العلم يرى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، يوم وليلة، وبعضهم يرى أن أقل الاعتكاف يكون ليلة كاملة أو يوما كاملا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأصل أن يحرص الإنسان على الأكمل والأبلغ في الاعتكاف، وإن تيسر له مثلا إذا انتهى الدوام أو تيسر له مثلا إجازة في عمله أو نحو ذلك، حتى يحقق الاعتكاف الذي يكون للعشر كلها أو لنصفها مثلا. نعم.
يقول: هل استخدام معجون الأسنان للصائم يفطر؟
الأولى أن يتجنب معجون الأسنان، الأولى أن يتجنبه أو أن يستعمله في وقت السحور ويكتفي بالسواك، الأولى ذلك، لأنه يخشى أنه إذا استعمل المعجون أن يتسرب من محلوله ومن الأشياء التي فيه إلى جوف الصائم. نعم.
ما هي أمارات ليلة القدر؟
ليلة القدر جاء في بعض الأحاديث ما يشير إلى بعض أمارات ليلة القدر، وبعضها جاءت في أحاديث صحاح، وبعضها في أحاديث فيها كلام، وبعضها أحاديث لا تصح، لكن المهم في هذا الأمر هو أن تتحرى ليلة القدر في العشر كلها، في العشر الأواخر من رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وبعض الناس في ما يتعلق بأمارات ليلة القدر ربما يقال لهم في صبيحة 21 أو أوائل العشر، بعض الناس يقول: أنا رأيت الشمس صحوا في صبيحتها، وما سمعت مثلا فيها كذا إلى آخره. ثم تجد بعض الناس يتوهم بناء على كلام من كلمه أن ليلة القدر انتهت، فيفتر ويضعف عن العمل في بقية الشهر. فالأولى بالإنسان أن تتجه همته في المحافظة على العشر كاملة إلى آخر ليلة من ليالي رمضان، تحريا لليلة القدر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المغفرة عامة للصغائر والكبائر؟
هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ويوضح هذا التكفير المذكور في هذا الحديث والغفران للذنوب، يوضحه الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام رمضان، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. فهذا يفيد أن التكفير للصغائر وأن الكبائر لا بد فيها من توبة النصوح. نعم.
يقول: ما رأي فضيلتكم في وضع الأموال في البنوك، البنوك التي تسمى البنوك الإسلامية؟
لا أدري عن حقيقة تلك البنوك، فإذا كانت بنوك إسلامية ووضعها لحفظ المال فيها لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، هذا إذا كانت إسلامية اسما ومسمى، ليس فقط يعني اسما بلا حقيقة ولا مسمى. نعم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. وقوله تعالى:
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك الآية، وقوله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة عقدها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن الكريم بعنوان الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين، على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. قوله من لم يفهم القرآن، قوله من لم يفهم القرآن، من كان لا يفهم القرآن هم في الواقع على حالتين: إما أنه لم يفهم القرآن لإعراضه عنه وعدم رغبته فيه وعدم حرصه على فهمه وعدم اهتمامه به وانصراف قلبه عنه، فمن كان كذلك لا شك أنه يخشى عليه والعياذ بالله أن يكون من المنافقين. وقد ذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات من القرآن الكريم تبين أن حال المنافقين هي هذا: لا يفهمون القرآن لأنهم لا يرغبون فيه أصلا ولا يريدون سماعه أو فهمه أو العمل به، فهم معرضون عنه لا رغبة لديهم فيه أصلا. والنوع الثاني من عدم الفهم أن يكون ليس راجعا إلى عدم الرغبة، فالرغبة قائمة تكون ويكون حريصا على فهمه، لكنه يكون مثلا عنده صعوبة في الفهم، عنده عسر في هذا الجانب، فمثل هذا يقال له ينبغي أن تجاهد نفسك على مزيد من الفهم ومزيدا من نعم الفهم لكلام الله تبارك وتعالى. لكن من كانت هذه حاله لا يقال في حقه أنه يخشى عليه أن يكون من المنافقين، يخشى عليه أنه يكون من المنافقين. إذن قوله رحمه الله باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين، بحيث يكون أصلا معرض عن فهم القرآن وعن سماع القرآن، عن العناية بتدبر القرآن، معرض عن ذلك تماما. بينما إذا كان لديه حرص، لديه رغبة، لا يخشى عليه من ذلك. والقرآن الكريم مأدبة مباركة مهيئة لكل أحد، وتدبر القرآن مطلوب من كل مسلم. إذا كان الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، والخطاب للكفار، فكيف بالمسلم؟ فالقرآن مطلوب من كل مسلم أن يتدبره وأن يتأمل في دلالاته وهداياته، وأن يتأثر بالقرآن الكريم. نعم، يجب على كل مسلم أن يحذر من أن يقول في كلام الله ما ليس له به علم، أو أن يقول في آية بلا علم، لكن التدبر والتفكر والتأثر بالقرآن هذا مطلوب من كل مسلم. وإذا كان المسلم يتأمل في الآيات وفي المعاني والدلالات يكون لها أثر على قلبه زيادة في الإيمان، بخلاف من يقرأ وهو أصلا لا ينظر إلى المعاني ولا يتأمل في الدلالات. أضرب لكم مثالين لحالتين بلغتني عن بعض العوام من ليس لهم عناية بالعلم. أحدهما رجل كبير في السن يقرأ في القرآن الكريم، فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى في قول الأنبياء أفي الله شك وكان بدأ بقراءتها بعد صلاة المغرب، فأخذ يكرر أفي الله شك، وأخذ يبكي حتى أدنى العشاء أفي الله شك، وتأثر تأمل في المعنى وعظم الجريمة. أفي الله شك، رب العالمين خالق هذا الكون فيه شك؟ فأخذ يرددها إلى أن أذن العشاء وهو متأثر غاية التأثر بذلك. أحد العوام، يحدثني أحد الأفاضل، يقول كان بجنبي فقرأ الإمام في الصلاة يسألونك عن المحيض قل هو أذى فبكى. استغربت، الآية ليس فيها وعيد أو شيء من، فلما انصرفنا من الصلاة سألته، قلت الإمام يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فبكيت. قال كيف لأبكي وربنا تبارك وتعالى ما ترك لنا كل شيء إلا بينه لنا، حتى المحيض أخبرنا أنه أذى، ما ترك شيء إلا بين لنا رب العالمين، علمنا كل شيء، حتى المحيض أخبرنا أنه أذى وأمرنا باعتزال النساء في المحيض، ربنا ما ترك شيئا إلا بينه لنا، وأخذ يتأثر. فهذه معاني حتى العامي ومن تظهر له ويتأثر ويزداد إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الزيادة التي تكون في الإيمان ليست خاصة بالعلماء المحققين الراسخين في فهم الآيات، وإنما التأمل في القرآن والتفكر في الدلالات والاعتبار والاتعاظ والإقبال بالقلب على القرآن، يسمع وينتفع ويستفيد من كلام الله تبارك وتعالى، هذا الحد مطلوب من كل مسلم. فإذا كان أعرض عن هذا، أعرض عن هذا القدر من العناية بالقرآن، يخشى عليه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، يخشى عليه أن يكون من المنافقين الذين أعرضوا عن القرآن ورغبوا عن سماعه وعن تدبره وعن الاتعاظ بعظاته. قال باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين. أورد أولا قول الله تعالى منهم، ومنهم من يستمع إليك، ومنهم أي المنافقون، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يستمع إليك أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ ويعلم ويذكر كلام الله سبحانه وتعالى، ويستمعون سماع أذن فقط بدون إصغاء وبدون إقبال. وفرق بين السماع والاستماع، فيسمعون يسمعون لكنهم لا يقبلون بقلوبهم ولا يحرصون على فهم هذا القول. فإذا خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للذين أوتوا العلم أي للصحابة، قالوا للذين أوتوا العلم أي قالوا للصحابة ماذا قال آنفا، ماذا كان يقول، هم كانوا حاضرين ويسمعون لكن لم يقم في قلوبهم أصلا رغبة أن يعوا أو أن يفهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقلوبهم منصرفة عن ذلك. فإذا خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ماذا قال آنفا، أي ما هو الكلام الذي كان يقوله قبل قليل، آنفا أي قبل قليل، ماذا قال الله؟ قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وصفهم بنوعين من الفساد، وصفهم بنوعين من الفساد، فساد القصد وفساد العلم. أما فساد العلم ففي قوله طبع الله على قلوبهم، فهم لا يفقهون ولا يعون ولا يفهمون ولا يعقلون، طبع على قلوبهم. قال واتبعوا أهواءهم، هذا دليل على فساد القصد، وأنهم قوم أهل اتباع للأهواء، ليسوا أهل بحث عن الحق وتحر للصواب، وإنما هم أهل اتباع للأهواء، فاجتمع فيهم فساد العلم وفساد القصد. وكل فساد يكون في الدنيا راجع إلى هذين، كل فساد يكون في الدنيا راجع إلى هذين الأمرين، إما فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما معا، كما هي حال هؤلاء المنافقين فيما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فذكر جل وعلا أنه ذرأ أي خلق سبحانه وتعالى، قال ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا وقدرنا لجهنم، وهذا فيه أن المقادير كتبت وقدرت وقضيت، كما جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس أي أعداد كثيرة. ودلت نصوص أخرى أن من هم على هذه الحال هم الأكثر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، عندهم الحواس، الحواس التي تحصل الاستفادة للعبد من طريقها موجودة، السمع والبصر والفؤاد موجودة، هذه الثلاثة موجودة، عندهم سمع وعندهم بصر وعندهم قلوب، لكنها حواس معطلة غير منتفع بها فيما خلقت لأجله، غير منتفع بها فيما خلقت لأجله. قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، هذه التي يعني يكون تحصيل العلم من خلالها، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فتكون موجودة الحواس لكنها غير منتفع بها، عنده سمع لكن لا يسمع. وما السمع الذي نفي هنا؟ هل هو السماع أو هو الاستماع الذي هو تتحقق به الفائدة؟ فهم سمعوا يسمعون الكلام، ولهذا قال في الآية التي مرت ومنهم من يستمع إليه، يعني أذنه تسمع الصوت، أذنه تسمع الصوت لكنها لا تعقل منه، ما لا تعقل منه شيئا. سبحان الله، حالهم مثل ما قال الله في تمام الآية، قال أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام، قال بل هم أضل. الأنعام إذا صوت الراعي، الأنعام بهيمة الأنعام إذا صوت الراعي تسمع صوته لكن لا تفهم، تسمع صوته بل لا تفهم. قال بل هم أضل، لماذا؟ لأن الأنعام وإن كانت لا تفهم لكنها تستجيب لصوت الراعي، فهم أضل من الأنعام لأنهم ليس عندهم استجابة أصلا. الأنعام وإن كانت لا تفهم تستجيب لصوت الراعي، أما هؤلاء يسمعون الصوت وهم معرضون فلا يستجيبون، فلا يستجيبون، فأصبحوا في البعد والسفول والانحطاط أسوأ من حالا من بهيمة الأنعام. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم أعطاهم الله السمع وأعطاهم بصر وأعطاهم قلوب، وجميع هذه معطلة، السمع لا يسمعون به، آذان لا يسمعون بها، أعين لا يبصرون بها، قلوب لا يفقهون بها، إذن تعطلت جميع هذه الحواس التي هي وسائل للاستفادة. هذا ينبه المسلم، ينبه المسلم إلى أن يتقي الله في هذه الحواس الثلاث، السمع والبصر والفؤاد، أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله أعطاه السمع وأعطاه البصر وأعطاه الفؤاد حتى يعقل دينه ويعقل ما خلق له حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة، لا أن يمضي مستخدما هذه الحواس فيما لم تخلق لأجله فتصبح حاله والعياذ بالله كحال الأنعام، بل كحال أسوأ من حال الأنعام. لأن بعض الناس حده ونصيبه من هذه الحواس السمع والبصر، حده مع هذه الحواس اللهو واللعب، اللهو واللعب، والأنعام تلهو وتلعب، الأنعام تلهو وتلعب. فإذا كان نصيب منها فقط المتعة واللهو واللعب فما أصبح بينه وبين الأنعام فرق في استخدام هذه الحواس، في استخدام هذه الحواس. لكنه إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه باستعمال سمعه فيما خلق له، وبصره فيما خلق له، وأيضا قلبه، خلق القلب خلق للتوحيد، القلب خلقه الله للتوحيد، لهذا خلقت القلوب، لم تخلق القلوب للغفلة ولا للهو ولا لغير ذلك، خلقت للتوحيد لتكون قلوب مؤمنة موحدة مخلصة سليمة من الشرك ومن غيره، قلوبا نقية قلوبا زكية، لأجل ذلك خلقت القلوب. ومعلوم أن القلب حاله بحسب ما يرد إليه، والواردات التي ترد إلى القلب إما من طريق السمع أو طريق البصر، فيحتاج الإنسان أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ قلبه وأن ينهض بنفسه ليعي الخطاب ويعي كلام الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون حاله كحال من وصفهم الله سبحانه وتعالى بأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. نعم.
وعن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول: هو رسول الله، فيقولان: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. تفتنون أي تمتحنون، الافتتان هو الامتحان، ففي القبر فتنة، في القبر فتنة أي فيه ابتلاء وامتحان، يؤتى أو يأتي ملكان للميت في قبره ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذه فتنة. ولهذا يقال لهذين الملكين يقال لهما الفتانان، يقال لهما الفتانان لأن مهمتهما الفتنة التي هي الامتحان والابتلاء، فيأتيانه ويمتحنانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولأجل هذا قرم في نهاية الصلاة بين التعوذ بين من هاتين الفتنتين، فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال، تعوذ بالله من أربع: في اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فجمع بين التعوذ من فتنة المسيح الدجال وأيضا فتنة القبر في نهاية كل صلاة، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فيقال، هذا هو الامتحان والافتتان، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ ما علمك بهذا الرجل؟ لاحظ السؤال له صلة بالفقه والفهم، ولهذا قال: ما علمك بهذا الرجل؟ ما علمك بهذا الرجل؟ قال فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. لاحظ ماذا يقول المؤمن الموقن، يقول جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالبينات، جاءنا بالوحي المبين والمشتمل على هداية العالمين، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. فماذا كان نصيبهم من هذه البينات وهذا الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أجبنا وآمنا واتبعنا. أجبنا وآمنا واتبعنا، الإجابة والإيمان والاتباع هل تكون بدون علم وبدون فقه؟ هل يمكن أن تكون بدون علم وبدون فقه؟ أبدا. فهذا الإيمان والإجابة والاتباع هي بسبب العلم والفقه الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به، فترتب عليه الإجابة والاتباع. ذكر هنا إيمانا وإجابة واتباع، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قسمين، أخبار وأوامر ونواهي. فالأخبار يؤمن بها، والأوامر والنواهي يستجاب فيها وتتبع وتمتثل. ولهذا جاءوا بهذه الكلمة التي تشمل الدين كله عقيدة وعبادة، قالوا أجبنا وآمنا واتبعنا، هذه تتناول الدين كله عقيدة وعبادة. قال فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال وأما، يعني علمنا أنك مؤمن، علمنا أنك مؤمن. قال وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هو يقول كلام لكنه لا يعي شيئا من معناه، ولا يعرف شيئا من دلالته، ولا يفقه، لا يفقه ولا يعي ولا يعقل. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا يبين، هذا يبين خطورة من لا يعقل خطاب، ومن هو معرض عن عقل الخطاب وفهم كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن، أن المؤمن يقول هو رسول الله، قوله في الصحيح أي فيما صح، وإلا الحديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من مصادر السنة وليس في الصحيحين. قال وفي الحديث، حديث البراء في الصحيح، أن المؤمن يقول هو رسول الله، فيقولان قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذه صفة المؤمن، صفة المؤمن أنه قرأ كتاب الله فآمن به وصدق، وهذا الإيمان والتصديق هو فرع عن العلم والفهم الذي حصل للمؤمن في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذان الحديثان، حديث أسماء وحديث البراء رضي الله عنهما، فيهما الدلالة على أهمية فهم القرآن والعناية بتدبره وعقل الخطاب، ومن ثم يقوم بما يترتب على ذلك من تصديق للأخبار وفعل للأوامر واجتناب للنواهي، ليكون من أهل القرآن حقا وصدقا، بخلاف المنافق والمعرض والمرتاب الذي لا يقبل لا بقلبه ولا بقالبه على كتاب الله الذي فيه الهدى والبينات والنور. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة وجعل الترجمة آيتين من كتاب الله عز وجل، الآية الأولى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والآية الثانية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومراده رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التحذير من التفريط في كتاب الله جل وعلا علما وعملا. التحذير من التفريط في كتاب الله علما وعملا. علما هذا ما أخذ من الآية الأولى، وعملا ما أخذ من الآية الثانية، كما يأتي إيضاح ذلك وبيانه. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون. أميون، الأمي نسبة إلى الأم، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. لماذا قيل عن أمي، لماذا نسب إلى أمه؟ لأنه حاله كحال عندما خرج من بطن أمه، لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا يقال أمي نسبة إلى هذه الحال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فيقال له أمي، أي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قيل في معناها أقوال لأهل العلم: منها يعلمونه حفظا وقراءة ولا يفهمون معناه، يعلمونه حفظا وقراءة ولا يفهمون معناه، وهذا المعنى هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد قراءة، إلا مجرد قراءة وحفظ بدون فهم للمعاني والدلالات، وبدون تدبر وبدون عقل للمراد. فحظهم من التلاوة فقط، حظهم منها القراءة والحفظ، أما الفهم وعقل الخطاب ومعرفة الدلالات فهم من أبعد ما يكونون عن ذلك. فهذا جاء في مساق التحذير من هذا المسلك. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا مجرد قراءة وحفظ بدون فهم وبدون عقل وبدون تدبر. الآية الثانية قال: مثل الذين حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة، أي علموها وحفظوها، ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها. فعندهم علم لكنهم لا يعملون به، وهذه حال اليهود، حال اليهود علم بلا عمل. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة المطابقة لهم، تمام المطابقة. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أرأيتم لو أن حمارا وضع فوق ظهره كتب نفيسة، عدد من أحمال الكتب وضعت فوق ظهره، ومشى الحمار وهي فوق ظهره، وبقيت فوق ظهره مدة طويلة، هل يستفيد منها حرفا واحدا؟ هل يستفيد من تلك الكتب التي فوق ظهره حرفا واحدا؟ لا، لا يستفيد ولا ينتفع. فهذا مثل اليهود، مثلهم مثل الحمار يحمل أسفارا، يعني فوق يحمل فوق ظهر الكتب، فكما أن الحمار لا يستفيد فهم مثله لا يستفيدون من التوراة التي حملوها حفظا ولكنهم أعرضوا عن العمل بها. فالمصنف رحمه الله تعالى أورد هاتين الآيتين للتحذير من التفريط في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء في جانب الفهم للمعاني أو جانب العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه في الآية الأولى الضمير ومنهم،
نعم، يعود إلى أهل الكتاب، الضمير في قوله ومنهم أي أهل الكتاب. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب.
ثم أورد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فشخص ببصره إلى السماء، شخص ببصره إلى السماء أي رفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وأخذ ينظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ثم قال هذا أوان أي وقت، الأوان هو الوقت، هذا أوان يختلس العلم من الناس، يختلس العلم من الناس أي يرفع، يختلس من الناس أي يرفع العلم ويقبض وينتزع، مثل ما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ذهاب العلم بذهاب بموت العلماء، وإنما ذهاب العلم بموت العلماء. فقول هذا أوان يختلس العلم أي يقبض وينتزع ويستلب من الناس، قال هذا أوان يختلس العلم، والمراد بالعلم أي العلم الشرعي، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، حتى لا يقدروا منه على شيء أي لا يصبح لهم منه حظ ولا يكون لهم منه نصيب. قال زياد ابن لبيد الأنصاري رضي الله عنه هاله الأمر مع أنه يعلم أن القرآن حفظه الناس وحفظوه ويعملون على تحفيظه وأنها سنة تمضي، هذا يحفظ ذاك ويبقى بينهم، والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهاله الأمر قال كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، كيف يختلس العلم، كيف يختلس القرآن ونحن سنحافظ عليه ونحفظه ونحفظه النساء ونحفظه الأبناء، فكيف يختلس؟ وزياد هذا رضي الله عنه يقال عنه أنصاري مهاجري، يقال عنه أنصاري مهاجري لأنه رضي الله عنه هاجر، لأنه رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ولهذا يقال عنه أنصاري مهاجري رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أيضا الأوائل في الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة، لأنه قديم في الإسلام وفي حضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام والتفقه عليه صلى الله عليه وسلم، قال ثكلتك أمك، ومعنى ثكلتك أمك أي فقدتك، والمراد الموت، لكن هذه كلمة يؤتى بها ولا يراد حقيقة المعنى، يؤتى بها في مقام الخطأ أو التنبيه على الخطأ أو نحو ذلك ولا يراد بها حقيقة معناها. قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة، إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم، فماذا تغني عنهم. وجاء في رواية في سنن ابن ماجه قال أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون الإنجيل لا يعلمون شيئا مما فيهما، يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون شيئا مما فيهما، قال يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعلمون شيئا مما فيهما، وهذا مكمن الخطر، مكمن الخطر هو ماذا؟ أن يكون حظ الإنسان من القرآن الكريم حفظ الحروف وإتقان المخارج وإتقان الحفظ، ولا يكون له أي همة للفهم ومعرفة المعاني والدلالات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون شيئا مما فيهما، يقرؤون مجرد قراءة مثل ما مر معنا في الآية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا مجرد قراءة بدون فهم. فإذا كان حظ الناس من القرآن إذا كان حظ الناس من القرآن الكريم مجرد القراءة أو مجرد الحفظ بدون فهم وبدون عمل، فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام ماذا يغني عنهم إذا كان ضيعوا المقصد الأعظم الذي أنزل لأجله القرآن. قوله عليه الصلاة والسلام فماذا تغني عنهم، أي ماذا تفيدهم، هذا معناه فماذا تغني عنهم ماذا تفيدهم. قال أهل العلم فكما لم تفدهم قراءتهم مع عدم العلم فكذلك أنتم، فكذلك أنتم أي أن قراءتكم مع عدم العلم لا تفيدكم، لا تفيدكم، لأن القرآن لم ينزل لمجرد القراءة فقط، لم ينزل لمجرد القراءة فقط بدون فهم وبدون عمل. وقد قال الله تعالى أفلم يدبروا القول، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانك فقنا عذاب النار، قال ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، رواه ابن حبان في صحيحه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الآيات لما نزلت هذه الآيات على نبينا عليه الصلاة والسلام قال مبينا عظم شأنها وأهمية تدبرها والتفكر فيما دلت عليه، قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها، أي لم يتفكر في المعاني والدلالات، لم يتفكر في المعاني والدلالات. وكان من هديه كما في الصحيح صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس كان من هديه عليه الصلاة والسلام قراءة العشر الآيات من آخر سورة آل عمران بدءا من قوله إن في خلق السماوات إلى تمام السورة يقرأها إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء ومسح بيده النوم عن وجهه، وهذه سنة جميلة، سنة جميلة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام من نومه يمسح بيده النوم عن وجهه، يعني يحرك يده عليه الصلاة والسلام على وجهه، ومعلوم أن هذه الحركة مسح الوجه تحدث في الإنسان شيء من النشاط وزوال الكسل والفتور عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح بيده النوم عن وجهه وينظر في السماء ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى تمام السورة، يقرأ إلى تمام السورة عليه الصلاة والسلام، يقرأ عليه الصلاة والسلام ويتفكر وينظر في السماوات. والعلماء رحمهم الله ينبهون في باب التفكر أن الإنسان من ينظر إلى هذه المخلوقات نظرة عابرة أو نظرة الاعتيادية المعتادة لا ينتفع، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ما يستفيد، لكن إذا وقف وأخذ يتأمل في هذه الآيات وفي عظمها أيضا يتأمل في منافعها وفوائدها أيضا في يتأمل فيما لو كانت مفقودة، لو كان لو كانت الدنيا كلها ليل بدون نهار كيف ستكون حالنا؟ لو كانت الدنيا كلها نهار بدون ليل، لو كانت هذه السماء بدون شمس وبدون قمر وبدون نجوم، مثل هذه الأمور لما يفعلها في نفسه ويتفكر فيها يدرك عظمة هذه الآيات وعظم أثرها على قلب المتأمل والمتفكر، وكيف أنها أيضا تزيده إيمانا وتعظيما لله تبارك وتعالى، وإدراكا أو استشعارا لعظمة خالقها ومبدعها وموجدها تبارك وتعالى. فهذه آيات ينتفع بها أولو الألباب، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، وهذا ثمرة التفكر، أن يدرك المتفكر أن هذه المخلوقات لم تخلق باطلا، ما خلقها الله سبحانه وتعالى باطلا أو عبثا، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك، بل خلقها للحق وبالحق جل وعلا، لم تخلق باطلا. فإذا تأمل وتفكر العبد هدته لعظمة الخالق وكمال المبدع، ومن ثم هدته لحسن الإقبال عليه وإخلاص الدين له جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. ويل لمن، ويل هذه يؤتى بها للتهديد والوعيد، ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن من لا يتفكر في المعاني ولا يعقل معاني ولا يقف عند الدلالات مهدد بالويل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. ما هو حد التفكر المطلوب؟ قيل للأوزاعي رحمه الله تعالى: ما غاية التفكر فيهن، ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. يقرأهن وهو يعقلهن، يعني يعقل المعنى، يعقل الخطاب، يفهم المراد، لا أن يكون حظه منها مجرد القراءة بدون فهم وبدون عقل للخطاب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا جميعا للعناية بكتابه كما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله تبارك وتعالى وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يوفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يوفقنا لتدبر القرآن وفهم الخطاب، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأله تبارك وتعالى أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الذي يترك تعلم القرآن بسبب الكسل هل هذا يخشى عليه أن يكون فيه من صفات المنافقين؟
إذا كان هذا الكسل نوع من الإعراض عن القرآن وعدم الإقبال على القرآن، لا شك أن من كان كذلك يخشى عليه، لا شك أن من كان كذلك يخشى عليه. لكن إذا كان الكسل الذي ينتاب الإنسان بين وقت وآخر، ثم هو في جهاد مع نفسه للتخلي عنه والتعوذ بالله تبارك وتعالى منه، فهو على خير ما دام في مجاهدة لنفسه واستعانة بربه. نعم.
هل يجوز للمعتكفين أن يتدارسوا كتاب الله مع بعضهم البعض؟
الأصل في الاعتكاف أن ينقطع الإنسان أو المعتكف عن الناس، مثل ما قال بعضهم في تعريفه، قال الانقطاع عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق لتقوية الصلة بالخالق سبحانه وتعالى، فيتفرغ مع نفسه في القراءة والتأمل والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جعل من بعض أوقات الاعتكاف سماع علم أو مدارسة مع بعض أهل العلم لكلام الله أو بعض كتب التفسير، فإن مثل هذا هو من أغراض الاعتكاف، لكن ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون جل وقته في خلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ذكرا وتلاوة وتدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى، وحرصا على قطع التواصل والحديث مع الناس والأحاديث ونحو ذلك. لأنه حقيقة مما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض المعتكفين يدخلون المعتكف وليس عنده فقه الاعتكاف أو هدف الاعتكاف أو الحكمة من الاعتكاف أو أيضا آداب الاعتكاف، فتمضي أيام الاعتكاف وهو لا يحصل فوائد من اعتكافه، بل حاله في اعتكافه كحاله بدون الاعتكاف. لماذا؟ لأنه لم يطبق الاعتكاف على بابه الصحيح. أحيانا بعضهم يقال عنهم معتكفين ويجلسون جلسات سمر أحيانا داخل المسجد، مزح ونكات ومؤانسات وضحك، وربما بعضهم أشد من ذلك، غيبة وسخرية وأمور من هذا القبيل، ويقول عن أنفسهم أنهم معتكفون. أين الاعتكاف؟ أين الاعتكاف؟ أو أيضا بعضهم يكون صوتهم في مثل هذه الأحاديث عاليا، والمعتكفون حقا وصدقا قريبين منهم، يقرؤون القرآن، يذكرون الله، يصلون، فما يستطيعون أداء عبادتهم بطمأنينة بسبب هذه الأصوات العالية ممن يقال عنهم إنهم معتكفون. فمثل هذه الأمور يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا وفقه الله وفرغ وقته للاعتكاف عليه أن يعتكف اعتكافا صحيحا موافقا للسنة، متأدبا بآداب المعتكفين، وهي أيام قلائل وثمينة جدا، سريعا ما تمضي، فيحرص على اغتنامها على أحسن حال وأتم حال. نعم.
يقول: ما حكم الاعتكاف الجزئي حيث أني عندي دوام؟
بعض أهل العلم يرى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، يوم وليلة، وبعضهم يرى أن أقل الاعتكاف يكون ليلة كاملة أو يوما كاملا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن الأصل أن يحرص الإنسان على الأكمل والأبلغ في الاعتكاف، وإن تيسر له مثلا إذا انتهى الدوام أو تيسر له مثلا إجازة في عمله أو نحو ذلك حتى يحقق الاعتكاف الذي يكون للعشر كلها أو لنصفها مثلا. نعم.
يقول: هل استخدام معجون الأسنان للصائم يفطر؟
الأولى أن يتجنب المعجون الأسنان، الأولى أن يتجنبه أو أن يستعمله في وقت السحور ويكتفي بالسواك، الأولى ذلك، لأنه يخشى أنه إذا استعمل المعجون أن يتسرب من محلوله ومن الأشياء التي فيه إلى جوف الصائم. نعم.
ما هي أمارات ليلة القدر؟
ليلة القدر جاء في بعض الأحاديث ما يشير إلى بعض أمارات ليلة القدر، وبعضها جاءت في أحاديث صحاح، وبعضها في أحاديث فيها كلام، وبعضها أحاديث لا تصح. لكن المهم في هذا الأمر هو أن تتحرى ليلة القدر في العشر كلها، في العشر الأواخر من رمضان، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وبعض الناس في ما يتعلق بأمارات ليلة القدر ربما يقال لهم في صبيحة 21 أو أوائل العشر، بعض الناس يقول: أنا رأيت الشمس صحوا في صبيحتها، وما سمعت مثلا فيها كذا إلى آخره. ثم تجد بعض الناس يتوهم بناء على كلام من كلم أن ليلة القدر انتهت، فيفتر ويضعف عن العمل في بقية الشهر. فالأولى بالإنسان أن تتجه همته في المحافظة على العشر كاملة إلى آخر ليلة من ليالي رمضان، تحريا لليلة القدر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المغفرة عامة للصغائر والكبائر؟
هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ويوضح هذا التكفير المذكور في هذا الحديث والغفران للذنوب، يوضحه الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام رمضان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. فهذا يفيد أن التكفير للصغائر وأن الكبائر لا بد فيها من توبة النصوح. نعم.
يقول: ما رأي فضيلتكم في وضع الأموال في البنوك، البنوك التي تسمى البنوك الإسلامية؟
لا أدري عن حقيقة تلك البنوك، فإذا كانت بنوك إسلامية ووضعها لحفظ المال فيها لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، هذا إذا كانت إسلامية اسما ومسمى، ليس فقط يعني اسما بلا حقيقة ولا مسمى. نعم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.